الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أذكركم بشيء كنت قد قلته قبل درسين أو 3 دروس ربما. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بقي متألما أي عذبا إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة، وكانت أول من تزوج بها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الواقع هذا الكلام فيه خطأ، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فقد زوجته الأولى خديجة بنت خويلد خطبت له امرأتان في وقت واحد، الواحدة منهما سودة رضي الله تعالى عنها، والثانية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه عليهما في وقت واحد، ولكنه دخل بثوبة وأجل دخوله على خديجة على عائشة رضي الله عنها إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن تعلموه تصحيحا بكلام سبق أن ذكرناه. وعلى كل، فالمقصود الذي ينبغي أن لا ننساه هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين زوجتين فأكثر في حياته إلا في السنوات العشر الأخيرة من حياته، أي ما بين 53 و63 من عمره صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي أن نعلمه، ومن ثم أن نعلم زيف الكلام الذي يقوله الحاقدون على دين الله والذين يختلفون الغزو الفكري. فلو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ذا شهوة كما يقولون وذا رغبة في الزواج الكثير لتبدى ذلك في حياته عندما كان شابا أو عندما كان كهلا، في حين أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين أكثر من واحدة إلا في العشر سنوات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الآن بدرسنا الجديد، ولا مزال في الباب الذي عنون له الإمام النووي بباب حفظ السر. الحديث الأخير في هذا الباب عن ثابت أي عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأطعت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ أي ما أخرك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قال: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قال: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله، يقول هذا لثابت البناني رضي الله عنه، قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا. قد يخطر في البال ايها الاخوة ونحن نصغي الى هذا الحديث تساؤل مفاده هو التالي. يقول انا كنت العب مع الغلمة اذا كان صغيرا. ويقول اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وسنقف عند هذه الظاهرة بعد قليل. ثم يقول فبعثني في حاجة. اولا ما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف طفلا صغيرا بهذه الحاجة التي حمله اياها؟ ثم ما الذي جعله يلتقي من بين هؤلاء الاطفال انس رضي الله تعالى عنه وهو مثلهم تماما وبحسب الظاهر لا فرق بينه وبينه؟ خلفية هذا الحديث ينبغي ان نعلمها هي ما صح من ان ام سليم رضي الله عنها وهي والدة انس قالت انها اخذت بيد انس وهو طفل ابن 10 سنوات مرت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينة مباشرة. قال له يا رسول الله هذا انس غلام يخدمك. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قبله خادما. ومن هنا ندرك ان انس رضي الله عنه وهو ابن 10 سنوات كان يجمع بين امرين احدهما وظيفة تفرضها عليه الغريبة والطبيعة فهو طفل هي لعب مع الاطفال. المهمة الثانية الوظيفة التي تشرف بها عندما سلمته ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك ان انس لم يكن يمنعه وهو طفل يلعب مع الاطفال ان يكون في الوقت ذاته خادما امينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكلفه بما يشاء. وهذا يدل ايضا على انه صلى الله عليه وسلم وقد قبل انسا خادما له لم يكن ليمنعه من حظه من حق الطفوله. فهو في الوقت الذي كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعه يمارس حقه الطبيعي في اللعب مع الاطفال وفي المرح واللهو المباح ذلك لانه يعيش هذه المرحله. هذا المعنى هو الذي يكمن خلف هذا الذي سمعناه الان من حديث مسلم عن ثابت البناني رضي الله تعالى عنه. وقد صح ايضا ان ام سليم رضي الله عنها عندما جاءت بانس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله هذا انس غلام يخدمه ادعو له. فدعا له قائلا اللهم اكثر ماله وولده وادخله الجنه. يقول انس فوالله لقد رايت السنتين ان لي بستان يثمر في العام مرتين ولم يكن في المدينة بستان او لم تكن ارض تحمل اشجارها ثمارها الطبيعية في العام مرتين الا بستان انس رضي الله عنه. واكرمه الله بذخر كبير جدا من الاولاد ثم قال واني ارجو ان ابقى الثالثة دخول الجنة. وامر سيدنا انس رضي الله عنه وبلغ من العمر فيما قاله اكثر العلماء والمحدثين 100 عام لان ام سليم عندما جاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من العمر عشرة أعوام. وكان ذلك في أول هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وتوفي رضي الله عنه في عام 90 للهجرة. كان آخر من توفي من الصحابة في البصرة. آخر من توفي من الصحابة في البصرة هو أنس بن مالك رضي الله عنه. فإذا كانت وفاته في عام 90 فمعنى ذلك أنه عمر 100 عام. وهنالك من يقول إنه عاش 103 أعوام، وهنالك من يقول إنه عاش 107 أعوام، ولعل الصحيح أنه عاش 100 عام أو 100 عام وعام واحدة. وكان سبب البلاد كثير لملازمة لأنس رضي الله عنه. يقول ثابت وهو يروي لقاء له مع أنس في أيامه الأخيرة، في أيام أنس الأخيرة، يقول: أخرج شعرة وقال: هذه من شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي ثابت: ضعها وثبتها تحت لسان. يقول ثابت البناني: فوضعتها وثبتتها تحت لساني، يعني في اقصى اللسان تحت لساني. وتوفي بعد ذلك سيدنا انس ودفنت هذه الشعره معه. هذا الامر ايها الاخوه يقتضينا شيء من الوقوف عنده، ان يقول انس رضي الله عنه لثابت: شعره واحده يحتفظ بها اخرى لديه، وأن يقول له: هذه شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يطلب منه أن يضعها ويثبتها تحت أقصى لسانه. ثم إن هذه الشعرة دفنت معه، ولعل ذلك عن وصية أوصى بها، وهذا هو الراجح، وإن لم يذكر ثابت شيئا من هذا. ماذا نفهم من هذا أيها الإخوة؟ نفهم من هذا معنى التقديس حرمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونفهم من هذا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى لا فقط بجاهه عليه الصلاة والسلام، بل يتوسلون إلى الله عز وجل بشعراته، بعرقه، بثوبه، بكل أثر من آثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي أقوله لكم ثبت لا أحدا، بل ثبت بأحاديث كثيرة متواترة تواترا معنويا، ولا مجال للنقاش في ذلك قط. وفي باب في كتاب البخاري في فهرس الكتاب تجدون بابا عنوانه باب تبرك الصحابة بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح أن سيدنا خالد بن الوليد كان يحتفظ في خوذته التي يضعها على رأسه أيام القتال بشعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوخى بذلك البركة ويرجو من وراء ذلك المصر، وليس في هذا الخلاف. وكانت أم سلمة تنتهز فرصة تعرقه صلى الله عليه وسلم أو تعرق ثيابه وهو نائم، فكانت تعمد إلى قارورة صغيرة تعتصب ثيابه ليتقاطر من ذلك قطرات من عرقه، تجمع عرقه في تلك القارورة الصغيرة من أجل أن يتبارك بهذا العرق أطفال الصحابة من مريض من مدنف إلى آخر ما هنالك. هذا الشيء ينبغي أن نستفيد منه أمرين اثنين. الأمر الأول التقديس، تقديس الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التقديس هل هو خطأ في العلاقة التي ينبغي أن تكون ما بين صحابة رسول الله ورسوله أم إنه أمر ينبغي أن يكون؟ لا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المقتدين بعد رسول الله، لأن أي سلوك صدر منهم لو كان غير مرضيا من الله ورسوله لنبههم إلى ذلك رسول الله ولحذرهم رسول الله منه. نعم، وكان في بعض الأحيان بعض الصحابة يتصرفون تصرفات ربما لا تقول، فسرعان ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذرهم وينبههم، وربما أثنى أحدهم على رسول الله فراغ بالسلام ونظر بكلام ربما يوهم أنه يبقى لرسول الله إلى درجة الألوهية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعه من أن يقول مثل هذا الكلام. إذا إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا التقديس دليل واضح على أن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى التابعون الذين يأتون من بعدهم، فالذين يأتون من بعدهم إلى يومنا هذا ينبغي أن يقدسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان شأن أصحابه. أقول هذا ربما كان فيكم من يتصور وأجل هذا من خلاف وأجل الناس من يرتاب في هذا الذي تقول. نعم، الأصل أن هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لكن في الناس اليوم أيها الإخوة من يطالعوننا برؤى جديدة وباقتراحات طارئة وبتصورات لا علم لهذا الدين بها ولا علاقة له أيضا بها، هناك دعوة مطروحة في مجتمعاتنا إلى رد التقديس، إلى أن لا يكون هنالك في أفئدة المسلمين أي تقديس لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من غير الرسل والأنبياء، فضل عن الرسل والأنبياء لا رسل والأنبياء. هذه الدعوة الآن مطروحة ولسنا بصدد الحديث عن مصدر هذه المطروحة، من أين جاءت؟ لسنا بصدد ذلك أبدا، المهم أن هذا الطرح موجود الآن. هل هذا الطرح صحيح؟ نحن دائما نمحص الأمور بالحوار ونجعل من العلم غذاء لهذا الحوار. أولا، تقديسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يأتي ثمرة إيماننا بنبوته، أي آمنا بنبوته أولا وعرفنا أنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم أولا، فلما استقر هذا الإيمان بين جوارحنا انتقلنا من هذا الإيمان إلى تقديس من ثبتت نبوته ثانيا. ولو أننا قدسناه قبل أن نؤمن بنبوته لكان الإشكال ورد ولكان مطرح معقولا، ذلك لأن الإنسان ما ينبغي أن يقدس كائنا ما بشكل عشوائي، هذا ما ينبغي أن يكون حال العقلاء أيا كان. وإلى أين نحن لن ننتمر فضلا عن من ينتمي إلى الإسلام الذي يقوم على دعائم العلم؟ لكن تصور أنك الآن ستتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديس الصحابة له وما إلى ذلك، ما المنهج العلمي الذي ينبغي أن تسلكه؟ المنهج العلمي الذي يبليه عليك الإسلام لا غير الإسلام هو أن تقول دائما من التقديس الآن. وأريد الآن أن أتبين هوية محمد صلى الله عليه وسلم، تدرس هوية هذا الإنسان عن طريق الأدلة العلمية، عن طريق البراهين، عن طريق دراسة شخصية هذا الإنسان، وستصل لا شك من وراء هذا آمنت بها وعد إلى القرآن الذي تنزل علينا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسوف تجد تنجيل القرآن له ولسوف تجد تعظيم القرآن له ولسوف تجده يأمرنا بأن نعزره وأن نوقره أي أن نقدسه وأن نبجله آمنت بأنه رسول وآمنت بأنه أحد الخلائق إلى الله وآمنت بأنه الرحمة المهداة إلى هذه الأمة هل تأتي ظاهرة التقديس بعد ذلك منسجمة مع المنطق أم لا؟ طبعا لا يمكن لأي عاقل أن يرفض هؤلاء التقديس إذا رفض التقديس فمعنى ذلك أنه يرفض الشجرة التي أثمر لها التقديس أي يرفض النبوة يرفض الرسالة نعم لأنني لم أكن آمنت بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لا يقدسه كيف من الناس الذين نتصوره لا يقدسه لكن وقد عرفته نبيا ورسولا وعرفت انه الرحمه المهداه الى الخلائق وعلمت ان الله عز وجل وقر رسوله وسمى به وسمى به الى درجه الفرقه التي تتمثل في انه جعله شريعا اي جعله القناه التي تمر رحمه الله الينا عبره كيف لا يقدس من جعله الله وسيلة رحمة لنا وأحوال أنس رضي الله عنه يقدسه هذا التقديس لقد بدأ به التقديس إلى أن كان يحتضن بشعر واحد من شعار رسول الله ولما وجد أن الموت يدنو إليه قال لصديقه سالك البناني ضع هذه الشعرة تحت لسان في أقصى أقصى ما يمكن أن تستقر عنده هذه الشعرة نعم وهل يعني نحن أفضل من أصحاب رسول الله حتى نتحرر من التقديس الذي استطرد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلم يرى رسول الله يعني هذا التقديس أفلم يرى رسول الله أصحابه يوم صلح الحديبية وهم يتسابقون إلى الماء الذي يتقاطر من وجهه وهو يتوضا كيف يتبارقون بفضل ربه أفلم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين كانوا يتبارقون بريقه صلى الله عليه وسلم كان يراهم ومع ذلك ما أنكر عليهم شيئا من هذا فقد دل ذلك على أن تقديس المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة لا بد لها للإيمان بنبوته فإن لم تقدس فاعلم أن إيمانك بنبوته صلى الله عليه وسلم فيه ضلال وفيه دخل فراجع يقينك بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نعود إلى الشيء الأول الذي كنا سنعود إليه يقول سيدنا أنس أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا كلمة فسلم علينا ترفع لنا السجارة عن خلق ثان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أيها الإخوة عندما كنت أقرأ اليوم هذا الحديث رجعت إلى نفسي فكم ازدرجتها وكم احتقرت نفسي أنا عندما أمر وأجد غلمان يلعبون أو يتضاربون مع ناشط أبتعد عنهم ولا ألتفت إليهم بل ماذا أقول ربما كلمني أحدهم فلم أرد عليه وأرجو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق أفضل الناس بقرار كتاب الله سبحانه وتعالى يقف على هؤلاء الصبيان الصغار وهم يلعبون، وكلكم يعلم معنى لعب الصبيان كيف يكون. وقف رسول الله فسلم عليه، يسلم عليه، والتسليم عنوان تقدير وعنوان الاحترام. نعم، من منا يفعل هذا؟ نعم، انا رجعت الى نفسي فرايت من بعيدا كل البعد عن هذا الخلق النبوي الكريم، واعتقد ان مثلي كثيرين ايضا، ولكن هذه هي صفه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو اردنا ان نتحلى باخلاق هكذا نصنع. وكان هذا دعوة، ولم يكن وقوفه على هؤلاء الصبية وسلامه عليهم لأن بينهم أنسا وله إليه حاجة، لا، تلك إلى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلما مر بصبية وقف عليهم فسلم عليهم، وربما لطفه ببعض الكلمات ثم مر، وهذا مذكور في الصحاح. هكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، يداعب الأطفال ويسلم عليهم ويحترمهم ويقدرهم. فأين نحن من اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا لون من ألوان التربية، ولون من ألوان التحضر الذي هو مفتاح التربية والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الصبية الصغار، ونحن مكلفون بتربيتهم. ولكن هذا هو المنهج وهذا هو سبيل القول. ولذلك جارت أن نجد الأطفال يعني أولاد الصحابة وأطفال الصغار لم يكونوا أقل حبا لرسول الله من آبائهم، أبدا لم يكونوا أقل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من آبائهم. ولعلكم تذكرون أنا ولدت من بني النجار بنات صغيرات صغيرات جدا، كنا يجتمعون حول ذلك أبي أيوب الأنصاري في الأيام الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان قد نزل كما تعلمون ضيفا على أبي أيوب الأنصاري. فكان إذا خرج من داره كان هؤلاء الملائكة ينتظرن خروج رسول الله كي ينظرن إليه وكي يهتقن به. فكنا إذا رأى أخطا ويلخزن ويقولن نحن بنات من بني النجار وحبنا محمد بن جار. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدني راسه اليهن ويقول اتخبرن الله يعلم ان قلبي يحبكم. ايها الاخوه، راس مالنا في التعامل مع الله هذا العلم، هذا العلم. وكلما نما هذا الحب نما راس مالنا، رأس مالنا في تطبيق شرائع الله، رأس مالنا في الترفع عن المحرمات التي نهى عنها الله، رأس مالنا في الدعوة إلى الله، رأس مالنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو هذا حبنا لله، ومن ثم حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحب سن تقديس ملازم له، لا ينفك الواحد منهما عن الاخر. هذا شيء طبيعي جدا، وعندما ينظر هذا الحب ويجد هذا المعنى ارن هذا الانسان هل يمكن ان يكون داعيا حقا الى الله؟ لا والله لم يكن. ان دعا فلشهوه النفسيه يدعو. هل يمكن ان يكون صداعا بالحق امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر؟ لا والله. ارفع ذلك لغاية مصلحية يفعل ذلك. هل يمكن ان يكون ممن يسهر على ترسيخ احكام الله سبحانه وتعالى في المجتمع كما امره؟ لا، لان الذي يقود الانسان الى كله ما هو الحب. الايمان وحده الجاهل في العقل لا يسوق، يدل لكن لا يسوق. انما الذي يسوق الانسان الى السلوك هو هذا الحب. فلماذا يريد منا بعض الناس ان نشفف هذا المعنى في قلوبنا ثم ان نفكك حركيا في اقامه المجتمع الاسلامي؟ وقد عرف كما عرف كل عاقل ان الانسان الذي فقد وبد أن يغلب بين جوانحه لا بد أن يفقد هذه الحركة أيضا. ومن ثم لم يأتي جهده بأي شيء. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم ما نجحوا في مسارهم إلا لأن الذي سارهم ذلك الحب وهذا التقدير. فانظروا الى سائلنا وضعوا في الكفه الثانيه موقف من يمنعنا اليوم من تقديس رسول الله او يمنعوننا من المقابله في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يمنعنا من التوسل بمكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقتدي به ونقتدي بالخلفاء الراشدين وبهذا الراحل الاول من اصحابه رضوان الله عليهم. اذا اردنا لماذا ارسل رسول الله هذا الرسول بهذه الحاجه؟ لانه كان خادما لرسول الله بتعيينا من امه له خادما وبقبول من المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما رجع الى البيت قالت له امه ام سليم وما ادراكم ما ام سليم وكما تحدثنا عنها. قالت ما حبسك؟ يعني ما الذي ابطاك؟ ما الذي اخرك من الظهور؟ قال بعثني قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه. قالت ما حاجته؟ يعني طبعا من حق الام ان تسال هذا السؤال لانها لم تكن تعلم ما هي السر وما غير السر. قالت انها سر او قال انها سر. ولكم ان تتعجبوا ولنا جميعا ان نتعجب. عمره 10 سنوات ويدرك ان هذا سر وهذا غير سر. وما ينبغي ان افشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه لشيء غريب ايها الاخوه. ولكن الطفولة التي ربيت في ظلال النبوة كيف تتوقعون ان تكون؟ نعم هكذا اجاب امه. لم يمنعه بره بامه ان يتذكر حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. نعم لامه حقا كبيرا عليه لكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق اكبر. ولذلك قال لها انها سر. فقالت وقد تضامنت بكلامه واستسلمت لموقفه قالت لا تخبرن من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. يقول انس وهو يروي هذا الخبر لثابت الجلالي يقول والله لو حدثت به احدا لحدثتك به يا ثابت لكنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موضوع الباب كما تعرف. ونعرض نعمق هذا الحق او هذا الحكم اكثر ولندرك ابعاد هذا الحكم قبل ان ننتقل الى الباب الذي يليه. عرفنا ايها الاخوه ان كل خبر ادلى اليك به انسان صديق او غير صديق وتبينت بالدلائل الصريحه او المشيره اي الواضحه او الخفيه تبينت انه سر ما يحب صاحب هذا الخبر ان يفشى بين الناس لا يجوز في دين الله ان تقوله لاحد. فان فعلت ذلك فالكل متفقون على انه على ان هذا الانسان قد ليس بالمحرم. ثم انهم يختلفون هل هو من الكبائر ام هو من الصغائر. من العلماء من قال انه من الكبائر. ذلك لان هذا نوع من الخيانه بالعهد وخيانه العهد من الكبائر. وطبعا سواء كان هذا الخبر الذي لا يحب صاحبه ان يشكو سواء كان من الامور الصالحه او السيئه يعني سواء كان ذلك في قائمه الطاعات او في قائمه المعاصي. فعلى كل الاحوال ما دام هذا الانسان لا يحب ان ينتشر هذا الخبر بين الناس فليس لك ان تشوهه. قد تقول يا اخي هذا الانسان فعل شيئا حسنا ساذكره بين الناس حتى يزداد حبا له. ليس على ذلك القرار صاحب الخبر. ما دام انه لا يريد فلا ينبغي ان تخبر احدا بهذا اطلاقا، حتى ولو كان طاعة، ولو كان عملا مرورا له الله عز وجل عنه. فكيف اذا كان هذا السر اكثر ذلك؟ يعني مثلا صاحب الملك، صاحب المصاحب، زلل به القدر فرتك بمعصيه، اسر بها اليك او عليك عرضا. لا طبعا هذا الانسان لا يجب ان ينتشر خبر خطئه هذا او معصيته هذه بين الناس. هل يجوز لك ان تبيعها بين الناس او ان تخبرها بها فترة واحدة من الناس؟ لا يجوز اطلاقا. ولعل وجوب كتم هذا السر اهم وضرورته ابلغ مما لو كان هذا السر طاعة من الطاعات. نعم، اي لعل ارتكاب المعصية في افشاء السر معصية يكون اكثر وابلغ مما لو كان هذا السر طاعة من الطاعات. وكم في الناس من يسأل عن هذا الواجب. هنالك من اكتشف بسبب احتكار، بسبب حال الغائمة، بسبب سفر، بسبب لقاء مع غير من الناس انه اخطأ فارتكب شيئا ما، لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا الامر لا يعرفه احد من الناس الا هذا الذي اطلع عليه، اما اطلع عليه عرضا او اخبره به بانه يعني صديقه. يجلس بين الناس، نعم، فيتحدث عنه ثم يقول هذا مسكين، انظر اسلوبك، هذا الانسان والله جيد وحسن اسلوب، لكن مسكين بدلت منه ظاهره ما ينبغي كانت ان تبدو. اي نعم، لا تدري اولا ضعفه من هو يا ثم مسكين، لا تقول مسكين ولا تتحدث عنه هذا الحديث. نعم، وهذا شيء شائع وشائع بين الناس، بل ماذا اقول؟ كثيرا ما يضيع ويشيع هذا بين دعاته الى الله، بين الذين يتعاملون بدين الله سبحانه وتعالى ويعلمون او يتعلمون شرائع الله سبحانه وتعالى واحكامه. ولعلهم جميعا يعلمون هذا، ولا لا اريد ان اقلد الاسلوب واذكر واذكركم بالكثير من هذا الامر، لكن ينبغي ان نعلم ان هذا داخل في قائمة المعاصي وداخل عند كثير من العلماء في الكبائر من المعاصي. ينبغي ان يقول احدكم لما يخشي سر صديقا له في معصيه التي كتبها. نعم، ينبغي ان يقول له انظر ان المعصيه التي تلبست بها بهذا الخبر الذي تقوله شر من المعصيه التي تتظاهر بانك منزه عنها وانت ترويها عن صديقك او عن فلان من الناس. هذا الذي تقوله عنه شر من المعصية الذي من المعصية، ولعل الله يغفر له ولكنه لن يغفرها لك. نعم، نحن نعلم ايها الاخوة ان الانسان ضعيف، الله يقول وخلق الانسان ضعيف وخلق من ادم خطا كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى الانسان الذي يقيم لسانه في كشف اسرار عباد الله، وفي الحديث عن زلاله ان يعود الى نفسه ويقف امام امرأة الله، هل هو ملك من الملائكة؟ هل هو منزه عن المعصي؟ ان كان ملكا فله الحق ان يفعل، لكن من منا ملك من الملائكة؟ اطلاقا. نعم، و رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الذي دلنا عليه، وقد سمعنا اكثر من حديث في هذا الصدد في هذا الموضوع. بقي ان نجيب عن سؤال قد يقول صاحبه، فافترض ان جدلا من الناس يرتكب الاخطاء تلو الاخطاء ولا يبالي بها ولا يتكتمها، بل هو يستعلو بها وربما يتفرغ بها. أفينبغي أن نسمع أيضا أخبار هؤلاء الناس؟ الجواب واضح، رسول الله ينهانا عن إفشاء السر، ومتى يكون السر سرا؟ إذا كان صاحبه يتخفي ويتكتم. نعم، عندئذ يكون سرا.
لكن اذا تصرف انسان تصرفا خاطئا ام غير خاطئ واستعلن به وتراءى وكان ابدا بدمه طبعا ابدا بالصفه وانما ممنوع عن ان تبيع الاسرار بل هذا لا يعد وظيفه ايضا لان الانسان مثلا لماذا تحرم الوظيفه لان فيها اجرها بكرامه لم تختاره فاما اذا كان هو يزيح هذا الامر فمعنى ذلك انك تعينه على وقتك هذا لا اكثر من ذلك والناس في هذا يجدون في حديث ولد محبوب عليه هذا الحديث رواه الجارود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند يقول اتدعون ان تحدثوا الخالق او ان تتكلموا عن الفاسق متى يعرفهن اتدعون ان تتكلموا عن الفاسق يعني بالدين متى يعرفهن تكلموا عن الخالق بما فيه يعرفهن والفاسق في اصطلاح الشريعه الاسلاميه هو الذي يختلق حدود الله مستعملا متراهيا مستقلا يختلق حدود الله اي يرتكب المحرمات يختلق الاوامر ويتجاوزها او النواهي ويتجاوزها لكن لا يتكلم ولا يسرى وانما باعلام ومباعات ونحو ذلك هذا هو الفرق معنى الحديث صحيح ولكن الحديث ضعيف رواه ابن وهب الدنيا ورواه ايضا الطبراني ورواه البيهقي وقال هذا الخبر لا شيء يعني غير صحيح ولا اقول هو ضعيف هو اكثر من ان يكون ضعيفا الا ان هذا الخبر معناه صحيح يعني القانون الشرعي القاعده الشرعيه تقول الغيبة محرمة والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره ومتى يكره أخوك هذا الكلام الذي قلته قلته عنه إذا كان هذا الكلام شيئا لا يحب أن يضع بين الناس عندئذ يكره كلامك مثلا قل والله فلان يشرب الخمر ولعله ابتلي بها في ساعة من الساعات وكان متكتما لهذا الامر واتى ان تذيع هذا الخبر بين الناس هذا او هذه هي الغيبة المحرمة وهذا هو الانشاء للسر الذي نهى الله عز وجل عنه لكن لو كان هذا الانسان يتباهى بهذه الخبرة ويلبس هذه المجالس معلنا ذلك طبعا من عندما تتحدث عن ذلك لا تؤذي بل لعلك بهذا تزيده افتخارا نعم ومن ثم فهذا لا يعد من الغيبه ومع ذلك فانت اذا اردت ان تتكلم عن الفاعل ينبغي ان تتكلم عما يتضاحي به ويعينه وما ينبغي ان تضيف الى ذلك حلال او اخطاء يتكلم بها لاحظوا ايها الاخوه هذا كلام لا اله الا الله يعني رجل من الناس خالد خالد فتحدث عن فجوره حتى يعرفه من لم يعرفه بعد نعم لكن له اعمال اخرى لا يعرفها الناس هو يتكلم بها هل لك ان تذيع ايضا تلك الاخطاء التي يتكلم بها ليس لك الا ذلك من سبيل ابدا وقد صح ان رجلا دخل على نفسه فوقع في الحجاج يعني تكلم عن الحجاج تكلم عن امور خاصه بالحجاج غير الذي شعوذ عنه فقال له المسلم يا ان الله يوم القيامه كما سينتقم من الحجاج سينتقم له واذا وقفت بين يدي الله عز وجل فلسوف تجد ان العذاب الذي ينالك من الكلام عن الحجاج اشد من العذاب الذي تنزل به ما معنى كلام المنكرين والمنكرين لا يمنعه من ان يتحدث عن الحجاج الحديث الذي يعرفه الناس والذي يتباهى به الحجاج ولا يختلف
يتحدث عنه، ولكن كان يتكلم عن امور هي سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكان هذا رجل مرشدا ليس لك الا هذا المسلم، ربما قال خير لكن هذا فاجر. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتنهون ان تذكروا الفاجر بسهوله؟ نعم، الرسول قال هذا والحديث ضعيف كما قلنا والفاجر كذلك، لكن ينبغي ان تكون دقيقا في فهم احكام الشريعه الاسلاميه تتحدث عما يتحدث صاحب الفكر به لكذا، اما ما يتكلم فما ينبغي ان تطيع الله لانه بهذا خائف من الله سبحانه وتعالى ربما، ولا يريد ان يعرف الناس عنه هذا الامر الذي وقع فيه بسبب زلفى بسبب ضعف او اي سبب من الاسباب الاخرى، فلا ينبغي ان تتحدث عنه بشكل من الاشكال ابدا. ما الذي يرمي اليه الشارع من وراء هذا ايها الاخوه؟ طبعا هذا نوع من الوان الادب في العلاقات بين الناس بعضهم مع بعض. ما الذي يرمي اليه الشارع؟ الهدف الذي يرمي اليه الشارع هو ربط افئده الناس بعضها ببعض بشبكه الحب والود. ذلك لأن هذه الشبكة إن لم توجد وإن لم تتلاقى الأفئدة وأفئدة المؤمنين على المحبة الصافية من الشوارع لن تقوم لهم قائمة ولن يتكون لهم مجتمع ولن يجتمع شملهم ولن يتحقق أمر الله في حياتهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. لكي تتوحد الأمة ومن ثم لكي تتفجر في حياتها العزة والقوة وما إلى ذلك والمعارة لابد من أن تشيع المحبة فيما بينهم، ولكي تشيع المحبة فيما بينهم لابد من أن تشيع فيما بينهم الأخلاق الفاضلة، ولابد أن تشيع فيما بينهم الآداب لا أقول الإسلامية بل الإنسانية التي بدأ الإسلامية لنا الآداب المحببة. بغير هذه الوسيلة لا يمكن أن يتحقق الحب إطلاقا. ونحن عندما نعلم هذا الكلام نتبين الداء الذي نعاني منه ونتبين سر هذا الداء أيها الإخوة. طبعا نحن نعلم أننا الآن نعيش معنى قول الله عز وجل لكنتم خير أمة أخرجت للناس، وما قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولكن نعيش هذا بالذكرى بالأحلام. ما عندما نعود إلى دراسة التاريخ ننتشي إن كنا هذا اليوم بهذا الشكل، لكن عندما تعود إلى الواقع الذي نعيشه اليوم تجد المسلمين على العكس من هذا تماما، هم مثال للأمة ومثال للشباب والتباعد، بل من التباعد ومن ثم ما هو أكثر من ذلك ما سبب ذلك؟ سبب ذلك ابتعادهم عن التأثر وإعراضهم عن التمسك بالمقومات الأخلاقية التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل لهذا